لله والحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذا العصر عصر يعرف فيه المرء وينكس لكثرة الخليط والخبيط فيه، بل وفيه ظهر ما لا يحصى من الدعاة على أبواب جهنم. وكلا الأمرين معلوم عندكم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنه في حديث حذيفة، وليس هذا مني تنزيلا للنصوص على هذين الحادثين، ولكني والله أدين الله بأن هذين الحادثين داخلان في عموم حديث حذيفة الطويل وهو في الصحيحين وغيرهما، هذا معلوم عند طلاب العلم، وما أظن أحدا منكم إلا ويعرف هذا ويعلمه تماما. ولكن السؤال، كيف يصنع المرء بهذا الخلط والخط العجيب والمتناقضات بل وظهور المكفرات والمناهج المضللة البدعية إلى ما جانب المناهج الكفرية الإلحادية الإباحية كالليبرالية؟ أقول إن هذا الأمر ليس في المقدور رد ولا دفع ولا ينجو منه إلا من نجاه الله سبحانه وتعالى، وذلك بأن يسلك سبيل المؤمنين. فيلزم ما عرف من السنة، وإذا كانت لديه مكنة وقدرة نشر ما عرف من السنة بالحكمة والموعظة الحسنة، وجد واجتهد وأقام الحجة والبراهين على لزوم سبيل محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان من أئمة القرون المفضلة، ومن سار سيرتهم ونهج منهجهم وسلك سبيله إلى اليوم، فإن هذا المسلك هو سبيل النجاة ولا غيره سبيل نجاة. وأساس هذا، أعني الدعوة إلى منهج الحق، أولا تمسك المرء الداعي إلى الله ومن بصره الله عز وجل بالحق، تمسك بالسنة ولا يخشى في الداعي لومة لائم. وعندما تسول له نفسه شيئا من اليأس لقلة ما يراه حوله من الإعراض والصدود والصد، فإن الله سبحانه وتعالى قد جعل له في كتابه من يجليه ويقوي عزيمته ويشد أسره. من ذلكم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم الآية. وقال تعالى فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. وقال تعالى وما أنت بهادي العمي عن ضلالتي. إلى أمثال هذه الآيات من الكتاب الكريم، وهي أشهر من أن تذكر وأكثر من أن تحصى وتعد. الثاني نتذكر ما جرى لسادة المصلحين وأئمة الهدى، بل أعلى أئمة الهدى، أنبياء الله صلى الله عليه وسلم، من لدن نوح أولهم إلى محمد خاتمهم صلى الله وسلم عليهم أجمعين. وما لاقاه هؤلاء الصفة من قولهم من الأذى، من صنوف الأذى المختلفة، فصبروا ومضوا حتى أقام الله على أيديهم الحجة، فهلك من فحلي من حلي عن بينة، وهلك من هلك عن بينة. قال صلى الله عليه وسلم يبتلى المرء على قدر دينه، فأشد بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. ومن نصب نفسه في هذا السبيل، يعني داعية إلى الله عز وجل، لا بد أن يناله شيء مما ناله محمد صلى الله عليه وسلم ونبيه، فيتسلى بسيرة هؤلاء الصفوة وأتباعه، أتباع محمد صلى الله عليه وسلم من أصحابه رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان، ومن بعدهم من أئمة القرون المفضلة وبعدهم كالبخاري ومسلم وسائر الستة، ومن هو كذلك السفيانين والحمادين شعبة بن الحجاج وغيرهم. إذا تسطحت تاريخ هؤلاء الذين جعلهم الله أئمة في العلم والإيمان، نحسبهم كذلك والله حسيبهم، لم تجدهم مشوا على الورود ولم يفترشوا القطن، بل نالهم ما نالهم. الأمر الثالث القدوة الحسنة، منك أنت الداعية إلى الله على بصيرة، فإذا أردت أن يسمع الناس لك وأن يستجيبوا لك وأن يحبوك لله عز وجل فأظهر القدوة الحسنة من نفسك بفعل الأوامر واجتهاد النواهي. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، ثم سائر القربات من فرائض ونواهي. وأعظم ما نهى الله عنه الشرك، ثم من بعد سائر المعاصي ومن البدع والمحدثات. ولا تستعجل، فإن الله سبحانه وتعالى مظهرا دينه معليا كلمته، ولو لم تر أنت ولا من بعدك يجي. فإذا كنت أنت زرعت هذه الثمرة وغرستها، ما تناسل الأجيال عليها فلك مثل وجودهم، من غير أن تنقص من وجودهم شيئا. قال عليه الصلاة والسلام ومن دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه إلى يوم القيامة لا ينقص من أجور شيء. الحديث الأمر الرابع الجد في تحصيل العلم الشرعي ومجاهدة النفس على ذلك. فكلما تحصل المرء من العلم الشرعي كلما ازداد قوة في نفسه في دينه في دعوته. والعلم زكاته والإنفاق منه العمل والتعليم قاصدا وجه الله عز وجل. استجاب استجيب لك أو لم يستجب، سلاحنا هو العلم. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والمعنى أن من أراد الله له الخيرية التامة العامة التي تنتظم سعادة الدنيا والآخرة سبيلها هو الفقه في الدين، فيعلم ما يأتي أنه مأمور به، ويعلم أن ما يدع هو منهي عنه على بصيرة في هذا وذاك. ومفهوم هذا أن من لا يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين. فكلما تزودت علما شرعيا من كتاب وسنة وسيرة إمام من أئمة الهدى قويت عزيمتك واشتد أجرك وقدرت على مقارعة الحجة بالحجة. فإذا علمت مما علمك الله ازددت نورا على نورا على نور. والعلم الشرعي حده هو فقه الكتاب الكريم وفقه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى وفق سيرة السلف الصالح، وهم كل من مضى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أثره. وأساس السلف الصالح وعموده وقوامه الصحابة رضي الله عنهم. لهذا قال علماؤنا: لا يخالف هدي الصحابة إلا صاحب هوى أقول أو جاهل. نعم. ثم من بعدهم من الذين عرف الناس منهم الإمامة في الدين و سلوك سبيل الصالحين الذين إمامهم محمد صلى الله عليه وسلم، ثم من ورثه من أصحابه. نعم. فالعلم هو ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. وتعلمون الحديث: فإن العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. فعلماء هذا الشرع العاملون به هم ورثة محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا بدلوه أنفقوا من هذا الميراث تصدقوا على عباد الله فينمو. هذا شيء مجرد. وكلما درست كتابا من هذا العلم وكررته تجد عندك أشياء واستنباطات، منها ما تحصل عليه أنت عن طريق سياق الكلام من سباق ولحاق، ومنها ما تستكشفه من كلام الأئمة الماضي. وأخبر محارب لأهل السنة أصناف. أحدها المسيسون للدعوة والذين ينحرفون بها عن الكتاب والسنة وسيرة السلف الصالح إلى السياسة، وهذا هو ما صنعه الحلبي وتبعه من تبعه وله شر. فقد ثبت بالاستقراء من قديم أنه لا يجنح رجل بالدعوة إلى الله إلى السياسة إلا هلك وأهلك، لأن هذا منهج رضيه الله عز وجل وما رضي غيره. وعلى هذا كذلك اليوم الجماعات الدعوية الحديثة التي كلها ضالة مضلة، وكبرى الجماعتين جماعة الإخوان وجماعة التبليغ. وإن قال قائل ليست الجماعات هذه كلها سياسية، نقول أثبت واقع حالهم أنهم يسلكون كل مسلك يرونه كيدا لأهل السنة. وأنا أذكر لكم مثالا في عام 1400 بداية 1400 في على الله التحديث في يوم الثلاثاء الأول من محرم من تلك السنة، حين حدثت حادثة الأيمان، وأنا كنت معاولا لمدير مركز الدعوة بالمدينة، كانت تأتينا تعليمات من الملك خالد رحمه الله عن طريق الإمارة هنا تحذر من جماعة التبليغ، مبينة أنه وجد كثير منهم في الفئة الباقية يعني في أبي شيبة. فالبدعة بريئة كل شيء، فصدق القائل البدعة بريئة الكفر. من أين انطلقت وحدة الأديان؟ من جماعة الإخوان المسلمين. وحادثة مدونة في بعض دواوين أئمة أهل السنة المسبحة بالحصاء الذين أتاهم ابن مسعود رضي الله عنه لما أخبره أبو موسى رضي الله عنه، وكانوا حلقا وكل حلقة على رأسها رجل يقول سبحوا مئة، هللوا مئة، كبروا مئة، ذكر جماعي. قال ابن مسعود هو يزورهم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج قوم يقرؤون القرآن طيب لا يجاوز يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، فلا أدري لعل أكثركم منهم. قال والحديث له قصة طويلة. قال راوية الخبر عمرو بن سلمة الجرمي رحمه الله قال فرأيت عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان، يعني في الخوارج يقول أخطرين تسبح بالحصى مية تسبيحة مية تكبيرة مية تهليلة، والجماعة والقوم يرددون خلف هذا. حملتهم على ماذا؟ على استحلال دماء صفوة الأمة من الصحابة والتابعين. لا يقول لكم أبدا. ويؤكد هذا أن أول زائر في وجه محمد صلى الله عليه وسلم من هو؟ بن خويلد الحكمي، إذن كذلك ما الذي يعني أحنقه؟ ما الذي أثار ضغينته الفاشلة؟ القسمة. النبي صلى الله عليه وسلم قسم مالا أتاه من علي رضي الله عنه من اليمن، مال من اليمن بين أربعة، نصف صناديق العرب منهم الأقرع بن حابش. فقريش مهاجرون والأنصار رضي الله عنهم قالوا يعطي صناديق نجد ويدعنا، وجدوا في أنفسهم شيئا طبيعة البشر، لكن كلمة واحدة أزالته. قال إنما أتألفهم، فسكنوا رضي الله عنه، علموا أن هذا مما أمره الله به. أما ذلكم الخبيث قال اتق الله يا محمد، والله إنها قسمة ما أريد بها وجه الله. إذن البدع التي تحارب أهل السنة الآن إما سياسة وإما اقتصاد، والغالب كلاهما أمور دنيوية وليس منظورا شرعيا أبدا. إن من كان الحامل له على الغضب والاستنكار يعني أمر شرعي، هدف شرعي فيما يراه، إذا أتاه من يبين له الحجة ويقيم له المحجة أبدا يرجع يسكن. لكن صاحب الدنيا لا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعطي منها رضي وإن لم يعطى منها شخص. هذا حال الثورات والمظاهرات، أمور دنيوية ليس أمرا شرعيا أبدا. نعم. والمقصود بارك الله فيكم أن الأمر تحمد الله على ما ألزمه الله من السنة وغطاه فيها، ويسأل الله المزيد من فضله والتثبيت على هذه السنة، ويستعين بالله سبحانه وتعالى على نشر العلم حسب مكنته. من رحمة الله بنا أنه لم يكلفنا بالقلوب حتى نغرس فيها القبض، وإنما كلفنا بالبيان حسب الاستطاعة. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. وقال صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بالأمر فأتوا منه ما استطعتم. هذا ما يعني أشهر المسلمين تعالى في هذه الكليمة. حياكم الله، بلغوا عني من وراء من وراءكم السلام، وجه الله بارك الله فيكم. هذا هو جهد الشيخ عرفة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذا العصر عصر يعرف فيه المرء ينكس لكثرة الخليط والخبيط فيه، بل وفيه ظهر ما لا يحصى من الدعاة على أبواب جهنم. وكلا الأمرين معلوم عندكم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنه في حديث حذيفة، وليس هذا مني تنزيلا للنصوص على هذين الحادثين، ولكني والله أدين الله بأن هذين الحادثين داخلان في عموم حديث حذيفة الطويل وهو في الصحيحين وغيرهما، هذا معلوم عند طلاب العلم، وما أظن أحدا منكم إلا ويعرف هذا ويعلمه تماما. ولكن السؤال كيف يصنع المرء بهذا الخلط والخط العجيب والمتناقضات بل وظهور المكفرات والمناهج المضللة البدعية إلام جانب المناهج الكفرية الإلحادية الإباحية كالليبرالية. أقول إن هذا الأمر ليس في المقدور رد ولا دفع ولا ينجو منه إلا من نجاه الله سبحانه وتعالى، وذلك بأن يسلك سبيل المؤمنين، فيلزم ما عرف من السنة. وإذا كانت لديه مكنة وقدرة نشر ما عرف من السنة بالحكمة والموعظة الحسنة وجد واجتهد، وأقام الحجج والبراهين على لزوم سبيل محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان من أئمة القرون المفضلة، ومن سار سيرتهم ونهج منهجهم وسلك سبيله إلى اليوم، فإن هذا المسلك هو سبيل النجاة ولا غيره سبيل نجاة. وأساس هذا أعني الدعوة إلى منهج الحق، أولا تمسك المرء الداعي إلى الله ومن بصره الله عز وجل بالحق، تمسك بالسنة ولا يخشى في الداعي لومة لائم. وعندما تسول له نفسه شيئا من اليأس لقلة ما يراه حوله من الإعراض والصدود والصد، فإن الله سبحانه وتعالى قد جعل له في كتابه ما يكليه ويقوي عزيمته ويشد أسره. من ذلكم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم الآية. وقال تعالى: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. وقال تعالى: وما أنت بهادي العمي عن ضلالتي. إلى أمثال هذه الآيات من الكتاب الكريم، وهي أشهر من أن تذكر وأكثر من أن تحصى وتعد. الثاني نتذكر ما جرى لسادة المصلحين وأئمة الهدى، بل أعلى أئمة الهدى، أنبياء الله صلى الله عليه وسلم، من لدن نوح أولهم إلى محمد خاتمهم صلى الله وسلم عليهم أجمعين. وما لاقاه هؤلاء الصفة من قولهم من الأذى، من صنوف الأذى المختلفة، فصبروا ومضوا حتى أقام الله على أيديهم الحجة، فهلك من فحلي من حلي عن بينة، وهلك من هلك عن بينة. قال صلى الله عليه وسلم: يبتلى المرء على قدر دينه، فأشد بلاء الأنبياء ثم الأمثل فلا. ومن نصب نفسه في هذا السبيل يعني داعية إلى الله عز وجل لا بد أن يناله شيء مما ناله محمد صلى الله عليه وسلم ونبيه، فيتسلى بسيرة هؤلاء الصفوة وأتباعه أتباع محمد صلى الله عليه وسلم من أصحابه رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان، ومن بعدهم من أئمة القرون المفضلة وبعدهم كالبخاري ومسلم وسائر الستة، ومن هو كذلك والسفيانين والحمادين شعبة بن الحجاج وغيرهم. إذا تسطحت تاريخ هؤلاء الذين جعلهم الله أئمة في العلم والإيمان نحسبهم كذلك والله حسيبهم، لم تجدهم مشوا على الورود ولم يفترش القطن، بل نالهم ما نالهم. الأمر الثالث القدوة الحسنة منك أنت الداعية إلى الله على بصيرة، فإذا أردت أن يسمع الناس لك وأن يستجيبوا لك وأن يحبوك لله عز وجل فأظهر القدوة الحسنة من نفسك بفعل الأوامر واجتهاد بالنواهي. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، ثم سائر القربات من فرائض ونواهي. وأعظم ما نهى الله عنه الشرك، ثم من بعد سائر المعاصي ومن البدع والمحدثات. ولا تستعجل، فإن الله سبحانه وتعالى مظهرا دينه معليا كلمته ولو لم تر أنت ولا من بعدك يجي. فإذا كنت أنت زرعت هذه الثمرة وغرستها ما تناسل الأجيال وعليها فبك مثل وجودهم من غير أن تنقص من وجودهم شيئا. قال عليه الصلاة والسلام: ومن دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه إلى يوم القيامة لا ينقص من أجور شيء. الحديث. الأمر الرابع الجد في تحصيل العلم الشرعي ومجاهدة النفس على ذلك، فكلما تحصل المرء من العلم الشرعي كلما ازداد قوة في نفسه في دينه في دعوته. والعلم زكاته والإنفاق منه العمل والتعليم قاصدا وجه الله عز وجل. استجيب لك أو لم يستجب، سلاحنا هو العلم. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والمعنى أن من أراد الله له الخيرية التامة العامة التي تنتظم سعادة الدنيا والآخرة سبيلها هو الفقه في الدين، فيعلم ما يأتي أنه مأمور به، ويعلم أن ما يدع هو منهي عنه على بصيرة في هذا وذاك. ومفهوم هذا أن من لا يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين. فكلما تزودت علما شرعيا من كتاب وسنة وشيرة إمام من أئمة الهدى قويت عزيمتك واشتد أجرك وقدرت على مقارعة الحجة بالحجة. فإذا علمت مما علمك الله ازددت نورا على نورا على نور. والعلم الشرعي حده هو فقه الكتاب الكريم وفقه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى وفق سيرة السلف الصالح، وهم كل من مضى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أثره. وأساس السلف الصالح وعموده وقوامه الصحابة رضي الله عنهم، لهذا قال علماؤنا لا يخالف هدي الصحابة إلا صاحب هوى أقول أو جاهل. نعم. ثم من بعدهم من الذين عرف الناس منهم الإمامة في الدين وسلوك سبيل الصالحين الذين إمامهم محمد صلى الله عليه وسلم، ثم من ورثه من أصحابه. نعم. فالعلم هو ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. وتعلمون الحديث فإن العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. فعلماء هذا الشرع العاملون به هم ورثة محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا بدلوه أنفقوا من هذا الميراث وصدقوا على عباد الله فينمو. هذا شيء مجرد. وكلما درست كتابا من هذا العلم وكررته تجد عندك أشياء واستنباطات، منها ما تحصل عليه أنت عن طريق سياق الكلام من سباق ولحاق، ومنها ما تستكشفه من كلام الأئمة الماضي. وأخبر محارب لأهل السنة أصناف، أحدها المسيسون للدعوة والذين ينحرفون بها عن الكتاب والسنة وسيرة السلف الصالح إلى السياسة، وهذا هو ما صنعه الحلبي وتبعه من تبعه وله شر. فقد ثبت بالاستقراء من قديم أنه لا يجنح رجل بالدعوة إلى الله إلى السياسة إلا هلك وأهلك، لأن هذا منهج رضيه الله عز وجل وما رضي غيره. وعلى هذا كذلك اليوم الجماعات الدعوية الحديثة التي كلها ضالة مضلة، وكبرى الجماعتين جماعة الإخوان وجماعة التبليغ. وإن قال قائل ليست الجماعات هذه كلها سياسية، نقول أثبت واقع حالهم أنهم يسلكون كل مسلك يرونه كيدا لأهل السنة. وأنا أذكر لكم مثالا في عام 1400 بداية 1400 في على التحديد في يوم الثلاثاء الأول من محرم من تلك السنة حين حدثت حادثة سليمان، وأنا كنت معاولا لمدير مركز الدعوة بالمدينة، كانت تأتينا تعليمات من الملك خالد رحمه الله عن طريق الإمارة هنا تحذر من جماعة التبليغ مبينة أنه وجد كثير منهم في الفئة الباقية يعني في أبي شهيمان. فالبدعة بريت كل شيء، فصدق القائل البدعة بريد القصة. من أين انطلقت وحدة الأديان؟ من جماعة الإخوان المسلمين. وحادثة مدونة في بعض دواوين أئمة أهل السنة المسبحة بالحصاء الذين أتاهم ابن مسعود رضي الله عنه لما أخبره أبو موسى رضي الله عنه، وكانوا حلقا وكل حلقة على رأسها رجل يقول سبحوا مئة هللوا مئة كبروا مئة ذكر جماعي. قال ابن مسعود ويزورهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج قوم يقرؤون القرآن طيب لا يجاوز يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، فلا أدري لعل أكثركم منهم. قال والحديث له قصة طويلة. قال راوية الخبر عمرو بن سلمة الجرمي رحمه الله قال فرأيت عامة أولئك الحلق يطاعموننا يوم النهروان، يعني في الخوارج بدعة صغيرة تسبيح بالحصى مية تسبيحة مية تكبيرة مية تهليلة والجماعة والقوم يرددون خلف هذا. حملتهم على ماذا؟ على استحلال دماء صفوة الأمة من الصحابة والتابعين. لا يغرنكم أبدا. ويؤكد هذا أن أول زائر في وجه محمد صلى الله عليه وسلم من هو؟ بالخويلد الحكمي ليس كذلك؟ ما الذي يعني أحنقه؟ ما الذي أثار ضغينته الفاشلة؟ القسمة النبي صلى الله عليه وسلم قسم مالا أتاه من علي رضي الله عنه من اليمن، مال من اليمن بين أربعة من صناديد العرب من الأقرع بن حابس. فقريش مهاجرون والأنصار رضي الله عنهم قالوا يعطي صناديد نجد ويدعنا، وجدوا في أنفسهم شيئا طبيعة البشر، لكن كلمة واحدة أزالته. قال إنما أتألفهم، فسكنوا رضي الله عنه علموا أن هذا مما أمره الله به. أما ذلكم الخبيث قال اتق الله يا محمد، والله إنها قسمة ما أريد بها وجه الله. إذن البدع التي تحارب أهل السنة الآن إما سياسة وإما اقتصاد، والغالب كلاهما أمور دنيوية وليس منظورا شرعيا أبدا. لأن من كان الحامل له على الغضب والاستنكار يعني أمر شرعي هذا الشرعي فيما يراه، إذا أتاه من يبين له الحجة ويقيم له المحجة هذا يرجع يسكن. لكن صاحب الدنيا لا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطي منها رضي ولا لم يعطى منها شخص. هذا حال الثورات والمظاهرات أمور دنيوية ليس أمرا شرعيا أبدا. نعم. والمقصود بارك الله فيكم أن الأمر يحمد الله على ما ألزمه الله من السنة وغطاه فيها، ويسأل الله المزيد من فضله والتثبيت على هذه السنة، ويستعين بالله سبحانه وتعالى على نشر العلم حسب مكنته. من رحمة الله بنا أنه لم يكلفنا بالقلوب حتى نغرس فيها القبض، وإنما كلفنا بالبيان حسب الاستطاعة. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بالأمر فأتوا منه ما استطعتم. هذا ما يشرح الله سبحانه وتعالى في هذه الكليمة في الحياة: الله بلغوا عني من وراء من وراءكم السلام، وإن شاء الله بارك الله فيكم. هذا هو جهد الشيخ عرفة.